بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن هذه المقالة التي تقول إن طريقة السلف أسلم طريقة الخلف أعلم وأحكم أنها مقالة متناقضة. من أي جهة تناقض؟ لا سلامة إلا بعلم وحكمة، فكيف تكون طريقة السلف أسلم بغير علم ولا حكمة؟ هذا تناقض. قال رحمه الله تعالى: ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا، فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال، يعني الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. نعم، ما من موجود إلا ولو إيش؟ وصف، لا بد أن يتصف بصفة، قد تكون صفة كمال وقد تكون صفة إيش؟ نقص. قال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ما هو الثاني؟ أن يتصف بصفة النقص، هذا باطل بالنسبة إلى الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يتصف بماذا؟ بالنقص. قالوا: بذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولا تخلق، قال: ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول. إذا بطل الثاني وهو ماذا؟ أن يكون متصفا بالنقص. تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله، هذا دليل عقلي واضح. قوله بأن الله عز وجل استدل على بطلان ألوهية الأصنام صافية بصفات النقص والعجز، كونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، يشير إلى قول الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، لما حاج قومه، نعم، قال تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني كيف تعبدون أشياء لا تنفعكم ولا تضركم. وهكذا قال الله عز وجل في شأن العيل الذي اتخذه قوم موسى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال في شأن إبراهيم أنه حاج أباه فقال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني أن الإله لا يكون كذلك، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فالله عز وجل ذكر في هذه الآيات التي سمعتموها الأدلة على بطلان ألوهية تلك الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر، وبكونها لا تنفع ولا تضر، وبكونها أيضا نعم لا تتكلم. وهكذا أيضا ذكر الله عز وجل أنها لا تخلق، والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون يعني أن يبعثون، فلا يتصفون لا بالحياة ولا بالخلق. كل هذه أدلة تدل على بطلان ألوهية تلك الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم. وآيات في الباب كثيرة من هذا. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. نعم، المخلوق قد يتصف ببعض صفات الكمال، لكنه كمال نسبي ليس كمال مطلقا. يعني على سبيل المثال، المخلوق قد يتصف بالعلم، العلم صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، لكنه بالنسبة للمخلوق كمال إيش؟ نسبي، يعني كمال على قدر المخلوق. فعلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه أيضا نسيان. إذن هذا وإن كان كمالا إلا أنه كمال ليس مطلقا، كمال نسبي على حسب حال المخلوق. لكن الله سبحانه يتصف بالكمال المطلق، فالله عز وجل يتصف بالعلم الذي لا يسبق بجهل ولا يلحقه إيش؟ نسيان، في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياه. من الذي أعطى المخلوق هذه الصفات من صفات الكمال؟ الله. قال: فمعطي الكمال أولى به. يعني كيف يوصف المخلوق ببعض صفات الكمال وإن كان كمالا نسبيا، ثم تنفى صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. قال: وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهذا شيء معلوم. وهل تحب، أي النفوس السليمة والفطر المستقيمة، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ نعم، هذا دليل فطري واضح. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه أسماء وصفات ذكرت في هذه الآيات. وقوله ومثل قوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الوصف الأكمل والأعلى. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الفرق بين السنة والنوم؟
السنة يا شيخ قبل النوم هو النعاس،
مقدمات النعاس. قال: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أمعنى ولا يؤوده؟ نعم، لا يدخله ولا يكرثه. قال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا هو الشاهد من الحديث: سميعا بصيرا قريبا، أسماء وصفات. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، حديث أبي موسى في الصحيحين. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، هذا واضح. إذن هذا هو تمام الوجه الثاني، أن اعتقاده هذا الذي يقول بأن مقالة السلف أو مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، اعتقاد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها الأدلة اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، والله سبحانه أثبت لنفسه صفات الكمال، والأدلة تدل على ثبوت صفات الكمال من الكتاب والسنة والحس والفطرة والعقل وذكرت. قال الوجه الثالث من الأوجه التي تدل على بطلان إيش؟ قول الغبي إن مذهب السلف إيش؟ السلام مذهب الخلف أعلم وأحكم. هو الآن يدلل على أن قوله مذهب الخلف أعلم وأحكم هذا باطل من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم. الوجه الثاني أنه مبني أن هذا الاعتقاد مبني على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الصفات مبني على شبهات باطلة. الوجه الثالث قال أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، لأن السلف يثبتون المعاني ليسوا مفوضة في المعنى. قال كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى. نعم يثبتون ألفاظها ومعانيها لا يحرفونها لا تحريفا لفظيا ولا تحريفا معنويا، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. واضح. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. هؤلاء السلف من أين أخذوا علومهم؟ من أين أخذوها؟ من الكتاب والسنة، أخذوها من الكتاب والسنة مباشرة. وأما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. من أين جاء مذهب الجهمية؟ جعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان أخذ على بعض أهل حران من الصابية الملاحدة، ويقولون بأنه أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ هذا باطل، هذا لا يمكن أبدا. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. نعم هذا شأن الخلف، كيف قالنا طريقتهم أعلم وأحكم وهم أنفسهم مضطربون في حيرة شديدة اعترفوا بحيرتهم واضطرابهم، كيف يقال بعد ذلك إن طريقتهم أعلم وأحكم؟ قال كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. أخذوا ما يتعلق بالعلم بالله عن فلاسفة وعن أهل الكلام الذين هم أنفسهم يعترف كثير منهم بعجزهم في هذا الباب وأنهم لم يصلوا إلى شيء. سلكوا طرقا ظنوها عقليات وهي جهليات، ومشوا على تلك القواعد التي يعني قرأوها في علم الكلام المذموم، أرادوا أن يطبقوها على أشرف العلوم وهو ما يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فضلوا ضلالا بعيدا حتى وصل كثير منهم إلى الحيرة واعترفوا بذلك كما سيأتي. قال حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم، الفخر الرازي الملقب فخر الدين، نعم صاحب التفسير المشهور التفسير يسمونه بالتفسير الكبير بعضهم يسميه بالتفسير الإمام، هو أشعري جد أشعري فلسفي هو الذي قعد القواعد للمذهب الأشعري وغاص في علم الكلام والفلسفة، ويذكرون طريقته. نعم، فيما يتعلق بهذا الباب على طريقة أولئك المتفلسفة كابن سينا وغيره. فهذا الرجل كان عنده ذكاء ولكن ليس عنده ذكاء، كم من ذكي ليس بذكي. أخذ يقعد القواعد للمذهب الأشعري وألف الكتب بذلك، وكتابه الذي هو التفسير محشو بذلك، وألف كتابا سماه تأسيس التقديس، كله فيما يتعلق بالعقيدة الأشعرية، قعد القواعد الكلامية ليتوصل من خلالها إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لا سيما الصفات الخبرية، الصفات الفعلية. وأصبح هذا الكتاب معتمدا عندهم، عند الأشاعرة، يرجعون إليه. حتى جاء الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فنقضه من أساسه، وألف كتابا سماه نقض التأسيس، ردا على هذا الرازي. وفي بعض النسخ تسميته ببيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. نعم، نقض ذلك البناء من أصل الذي بناه الرازي، فعادت تلك الشبهات هباء منثورا بعد نقض هذا الإمام لها، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا شانه في ردوده ومؤلفاته، قيضه الله سبحانه وتعالى في زمن طغت فيه هذه البدع وهذه العقائد الفاسدة على الناس، ولم يبق إلا بقايا قليلة من أهل السنة ممن هم على خوف، وكذلك ممن لا يجرؤون على إظهار قول أهل السنة والقول الحق في إثبات الصفات. نعم، قيض الله هذا الإمام وغاص في علم الكلام، ونجاه الله سبحانه وتعالى من شر علم الكلام، نجاه الله من شر علم الكلام، وفهم هذا العلم وأصبح يرد عليهم من كلامهم، قال حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، نهاية إقدام العقول عقال، عقال الحبل تعرفون الذي يربط به البعير، وأكثر سعي العالمين ضلال. وهذا الكلام حكاية عما عليه أهل الكلام. نعم، أهل الكلام على هذا الحال، سعيهم ضلال. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، هذا شأنه، لأنهم يخوضون في قواعد ومقدمات ونتائج وإلى آخره، ويظن الواحد منهم أنه قد وصل إلى شيء ولم يصل إلى شيء، يأتي بمقدمة ويبنيها ويظن أنها يعني متينة، ويأتي آخر وينقض تلك المقدمة، وهكذا هو نفسه أحيانا يقول بالقول في موضع ثم يأتي بموضع آخر ونقض ذلك القول وتبين له فساده، هكذا مقدمات ونتائج. طيب ما هو المطلوب؟ ماذا تريدون؟ إلى أين تريدون أن تصلوا؟ يريدون أن يصلوا إلى إثبات وجود الله، بعضهم هكذا، الأدلة العقلية، يريدون التوصل من خلال إثبات وجود الله. وجود الله عز وجل أمر فطري، العبد بفطرته يعترف بوجود الله سبحانه، حتى كفار قريش يعترفون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون ليش الله، ما أغنت عنهم هذه المعرفة لأنهم كانوا مشركين. وهؤلاء القوم بسبب تلوث في قريب علم الكلام أصبح بعضهم يقول كما سيأتي معكم إن شاء الله في شرح الطهاوية، يقول أول واجب على العباد هو إيش؟ بعضهم يقول أول واجب على العباد هو الشك. الشك يعني أول واجب ابدأ شك في وجود الله، هل هو موجود أو غير موجود؟ طيب ثم بعد ذلك تطرح الأدلة العقلية لإثبات وجوده. هكذا يقول أهل الكلام، أول واجب على العبد الشك. وبعضهم يقول النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وعبارة مادة واحد النظر أو القصد إلى النظر، يعني انظر في الأدلة العقلية لتتوصل من خلالها إلى إثبات أن الله موجود. ضيعوا أنفسهم هؤلاء القوم. بعضهم يشك في وجود الله ثم يطرح الأدلة العقلية ليتوصل إلى وجود الله وما يصل، ما تقنعوا تلك الأدلة، يبقى شاكا في وجود الله سبحانه وتعالى، فلو مات على تلك الحال مات على الكفر عياذا بالله. فلذلك حذر أئمة الدين من علم الكلام لأنه يشكك الإنسان في عقيدته، حذروا منه. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم، أن يضربوا بالجريد والنعال، يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل. وقال هذا جزاء من أعرض على الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا سيأتي معكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال: حتى قال الرازي وهم من رؤسائهم بينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هو هذا الذي تحصلوا عليه. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، هذا لا يزال كلام الرازي، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه. طيب هذا الرجل توصل إلى هذا بعد ماذا؟ بعد أن أفنى عمرا طويلا في علم الكلام، يعني وصل في الأخير إلى قناعة تامة أن طريقة القرآن هي أقرب الطرق وهي أفضل الطرق، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. نعم. وغيره كثير، حتى الغزالي كذلك، أيضا الغزالي نفس الكلام، والآخر الذي هو الجويني نفس الكلام، يتوبون في آخر أعمارهم ويتمنون أنهم ما خاضوا في علم الكلام وما دخلوا فيه. والله المستعان. ابن الجويني يقول: لقد خضت البحر الخضم، يعني علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، هذا في مرض وفاته، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، قال: وها أنا يعني أموت على عقيدة أمي أو بهذا المعنى، وإن لم يتداركني الله برحمته. قال: فالويل لابن الجويني. نعم. فهذا هو. وهناك أيضا كلام للشهرستاني نفس الكلام وغيره. قال: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين قروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، أي الذي يقارن بين مذهب السلف وبين مذهب من بعدهم، استحي. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ لا شك أن هذا قلة حياء، أن يفضل غير السلف عليهم. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا واضح إن شاء الله. انتهينا من الباب الرابع وهو من الأبواب المهمة يعتنى في مراجعته.